بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله سلام على اجمعين لا قيم من الدين. اللهم اخرجني من الظلمات. اللهم اخرجني من الظلمات وفتح الله افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك ورحمتك يا ارحم الراحمين. كان البناء نكمل يعني نعمل اصول اليوم. خصوصا الشيخ حمد عنده اشكال حلوه. لكن خلينا نعمل علم الرجال اليوم بلكي نسهل فيه شوي ونبدا بال يعني احنا كنا في علم الرجال في تطور علم الرجال بحسب القرون. عم نعطي امثله على اشخاص يوم نخلص ان شاء الله ثم نبين المراكز العلميه شوي نتكلم فيها نتكلم بنقطه مهمه وهي تطور علم الرجال في القرن الخامس الهجري وما بعده بالقرن الخامس بالذات. ثم كنا كما قلنا نلقي الضوء على الأصول الرجالية الأربعة أو الخمسة اللي هن كتاب الكشي والنجاشي وكتابي الطوسي وابن الغضائري والبرقي هؤلاء الستة نلقي الضوء عليهم إضاءات سريعة ثم نبدأ بالقواعد. يعني كلام الشغل بالقواعد رح يكون. الحمد لله احنا في قاعدة خلصنا منها اشتغلنا عليها وهي أهمها أهم أكثر شيء بدأ الشغل يعني. فلذلك بتصور إن شاء الله يعني خلال الشهرين الباقيين أو ثلاثة شهر يعني هذا شوي صغيرة إن شاء الله بتكون عملنا شهرين بعد إحنا رح نسلنا على رجب على أبو غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكنا في علماء القرن الرابع آخر واحد ذكرناه أو سنذكره أنا آخر واحد ذكرناه محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي متوفى سنة 386. يقول عنه ابن الغضائري لم يرى أحدا أحفظ منه وله كتاب الممدوحين والمذمومين ذكره النجاشي والطوسي. عبد العزيز بن إسحاق وله كتاب في طبقات الشيعة ذكره الشيخ طوس. القرن الخامس الهجري لا بأس بإضاءة على هذا القرن بخصوصه ليس فقط لعلوم المرتبطة بعملية الاستنباط يعني علم الرجال وعلم الحديث بل لكل العلوم حتى في العلوم المادية تجريبية مثل الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة وذلك. وأعتقد أن هذا القرن يعني القرن الرابع عليك السلام الله والقرن الخامس الهجريان هذين القرنين هما أهم قرنين في تاريخ البشرية وليس في تاريخ العالم الإسلامي من جهة التطور العلمي هالقرنين. وإذا أردنا تحليل السبب في تحليل ظني وليس قطعي طبعا تحليلات الاجتماعية والنظر في وضع المجتمع غالبا ظنيات يعني ظروف شو اللي صار بهذاك الزمن. في هذا القرن القرن الخامس وما قبله تقريبا قبل بدأ القرن الرابع الخامس يعني اثنين استقطبت بغداد أعدادا كبيرة من العلماء والمفكرين. ولعل هذا القرن وما قبله القرن الرابع كان من أهم القرون من جهة التطور العلمي ليس في العالم الإسلامي فحسب بل في العالم أجمع بل في التاريخ تاريخ البشرية. لاحظوا في هذا القرن ظهرت النظريات الأساسية في الطب وفي علم البصريات في الهندسة في نظريات أساسية طلعت بهذا القرن. يعني ابن سينا من أبناء القرن الرابع والأول الخامس أبناء القرن الرابع. ابن سينا هو صاحب نظرية في الطب نظرية انتقال الأمراض بالعدوى يعني نظرية الفيروس نظرية الميكروب أن ينتقل الأمراض بأجسام غريبة من جسم إلى آخر هي أصل النظرية بتصير بعدين بحث عنها وتتطور. مهم أصل الفكرة ذكر هذه نظرية في كتاب القانون صار يجيب أدلة عليها، لكنه طبعا هي أساس تبدأ فكرة. مثل الكمبيوتر الآن، بدأ فكرة، كان الكمبيوتر بيت كامل، ثم صار يصغر، صار على صغره فعاليات أكثر، لكن مهم الفكرة. لذلك يقولون أهم اكتشاف في علم البناء في تاريخ البشرية هو القنطرة. هي القنطرة ليش؟ لأنه هي يعني بدأت الأبنية في العالم تكبر وتقوى عندما اكتشفوا القنطرة. القنطرة كل ما تشد من فوق كل ما تصير أمتن أقوى. العقد وأهم تاريخ وأهم اكتشاف في تاريخ علم الحيل ميكانيك يعني هو من اكتشف الدولاب، من استطاع أن يحول الحركة الدائرية إلى حركة طولية استمرارية. الدولاب يعني فكرة أساسية، وهل مجرة نار من أهم اكتشافات البشرية. يعني هي تبدأ بشيء، وأنا عندي قناعة ما بقدر أجيب، لم ما عملت دراسة عليها، أن المفاصل العلمية في التاريخ والتطورات في التاريخ ينشئها الأنبياء. يعني بداية النبي، الأنبياء هم الذين بيعطوا الفكرة والبشر بيكملوا لبن الأساسية، الفكرة الأساسية. والآن مثلا الله عليه، يعني مثلا لين الله الحديد لداود عليه السلام، شان لين الله الحديد، يعني علمه صنعة لبوسة، يعني علمه صنعة يعني اكتشاف أهمية الحديد وكيفية تليني وكيفية استفادة منه بدأ فيها داود عليه السلام، ثم صارت البشرية تشتغل عليه.
الكهرباء يعني ما علي عليه السلام يقول والله لو شئت لجعلت لكم من هذا الماء نورا
مثلا. هلا إذا بس تأسيس مثلا جابر بن حيان الكوفي اللي هو أسس علم الكيمياء، هو أسسه بناء على إشارة الإمام الصادق عليه السلام. قبل الصادق عليه السلام كان كان عبارة عن نظريات علم الكيمياء، يبحث عن كان يسمى السيمياء وخيمياء، يبحث عن إكسير الحياة، شو السائل اللي بتشربه بطل واحد يموت، أو كيف تنقل المعادن الثمينة الخسيسة إلى معادن ثمينة، كيف بتحولها. هذا كان علم الكيمياء. الإمام الصادق عليه السلام علم الكيمياء لتلميذه جابر حيان الكوفي الأسس، ثم انطلق. هلا البشرية كملوا، البشر كملوا الطرق. يعني هذا من ناحية العلوم، يعني لما نسميه غير إسلامية أو غير التي ليست علاقة، لا علاقة لها بعملية الاستنباط، حياتية العامة التجريبية الأخرية، وهي جزء من الدين بالنتيجة، يعني ليست غريبة عن الدين، هي علوم دينية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني الفيزياء والكيمياء علوم إسلامية دينية بكل بمعنى العام، لكن صار في اصطلاح عندما نقول دينية واصطلاح إسلامي يعني خصوص علم القرآن الشرعي، أمور فقه والأصول والتفسير والقضايا. في هذه العلوم أيضا أنا جبت سردت كم مثال حتى بين أن القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، لأن أكثر الاكتشافات صارت بهذه القرن، بهذا القرن أكثر التأسيسات للعلوم. يعني اللوغاريتم مثلا، اللوغاريتم كل قائم عليه جزء كبير من الرياضيات، علم المثلثات الجيومتري كانت بهذاك القرن، وهلو مجرة. يعني بديش أني فوت بهالتفصيلات، بتراجعوها موجودة بسهولة بتطلعوها. يعني كان كتاب، في كتاب اسمه تاريخ العلوم عند العرب بذكر هالشغلات هالأشياء. نعم ملاحظة، لم يذكر ملاحظة أن من أهم يعني القرن الرابع الهجري. بس ليش القرن الرابع والخامس؟ السؤال هذا مهم، يعني ليش صار هالشيء؟ هلا نشوف. فهذا هو من أهم القرون تطورا في العالم، في التاريخ، تاريخ البشرية. وإذا بحثنا عن الأسباب، طبعا الدولة الإسلامية، صار في عالم إسلامي، صار في حكومات جديدة، صار في شيء، فقد نجد السبب، قد نجد السبب في سيطرة الحكومات الإسلامية ذات الطابع الشيعي على العالم الإسلامي، على معظم العالم الإسلامي. في ذاك الزمن الحكومات ذات الطابع الشيعي سيطرت على العالم الإسلامي، اللي كان هو أهم. العالم الإسلامي هو شيء أهم شيء بالعالم، كان هو الدنيا، هو القوة والسلطة والمال والعلم كل شيء والترف. بعد صغير إيران شوي
العلوم امبارح أو امبارح السابقة يقول
في تطور مهم جدا، سيكون بعده تطورات إن شاء الله، مهم إن شاء الله عز وجل. لكن لا كانت ولا كان عالم، يعني إذا قيل تطور كانت أوروبا هي ترسل أبنائها إلى الأندلس وإلى بغداد وإلى القاهرة حتى يدرسوا. أول طريق أسس في باريس، يعني إحنا ما ركنا ونقول هذا أول طريق أسست، طريق قديم وتأسيسه غريب، تأسيسه مثل الطرق القديم بالأندلس، هو طريق أسسه المهندسون المسلمون، لأن ما كان يعرف يعمل طريق. أنا شايف نص يقول بينما كانت لندن تغط يعني بالظلام الدامس وبالوحول شارع لندن، كانت شوارع الأندلس مرصوفة ومضاءة ليلا بالقناديل، يعني فرق شاسع بينهما. يعني هذا كان طبعا. الآن تدمير العالم الإسلامي كان بسبب ضعفهم. يعني اللي بدي أقوله ذلك القرن كان قرن قوة المسلمين، لأن كانوا العالم تقريبا من حيث العلم ومن حيث التطور العلمي ومن حيث المال ومن حيث، يعني القاهرة كانت أغنى مدينة في العالم في زمن جزء من زمن العصر الفاطمي، أغنى مدينة في الدنيا وأهل مجرة. بغداد، نرجع لبغداد.
بغداد العباسيين بنوا الحضارات.
عباسي لا، العباسيون جاءت فترة بعد المتوكل الله العباسي، بدأت سيطرة الحكومات الأخرى ضمن شكل العالم العباسي، شكل الخلافة العباسية، ولكن الحكم ليس لها. يعني عندما حكم البويهيون كان شكل، يعني شكل الحكومة يدعى لخليفة العباسي بس الحاكم البويهي، وهل هو الفاطميون طبعا هوليك دعوا الخلافة أخذوها في أطل مرة، المماليك كان يدعون وهل مجرى، يعني كل مثلا ابن طولون الأخشيديين يدعون للخليفة العباسي، ولكن اسم شكل كما يقول الشاعر: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغة. في شرعية عامة لكن الواقع الأمور ليست بيده. إذا بحثنا في الأسباب قد نجد السبب هو في سيطرة الحكومات الإسلامية ذات الطابع الشيعي على الجزء الأكبر من العالم الإسلامي آنذاك. فقد سيطر البويهيون في الشرق وكانت عاصمتهم بغداد، والفاطميون في الغرب شمال أفريقيا وكان من أهم بلاد الدنيا، والحمدانيون في الوسط، خصوصا إذا أخذنا معهم العمار الذين كانوا يحكمون طرابلس. يتصور في ذلك الزمن، في زمن العمار عندما حكموا طرابلس، طرابلس الفيحاء، كان في مكتبة العمار يوجد 900,000 كتاب، وكانت أوروبا كلها فيها 1,000 كتاب، وكانت أوروبا تستورد الورق من طرابلس الشام، بيستورد الورق ما بيعرف يعملوه، بيستوردونه.
يقال عنها كانت من أجمل وأفضل الحقائق.
وأنت شو إذا بتشوفوا المكاتب، مكتبة العمار يعني مكتب عبارة عن جنة يعيش فيها الطالب. هلا رح تشوف نقرأ بعض الأمور إن شاء الله شوي قد تفيدنا شوي اليوم، هيك سر التاريخي. إذا أمعنا النظر نجد أن التطور أو النمو العلمي والتطور العلمي الذي بدأ بذوره في عهد المأمون العباسي، المأمون كان خدم التطور العلمي في العالم الإسلامي، كان يعطي على كل من يترجم كتابا أو يكتب كتابا له قيمته يعطيه وزنه ذهبا. وطبعا هذيك الأيام كان كده جلد يعني كتاب وزن. وثم بلغ حدا كبيرا في هذين القرنين الرابع والخامس.
هذا بيشتغل بنظريتي أنا هذا مولانا.
ولعل في سيطرة الحكومات ذات الطابع الشيعي نكتة مهمة. ليش؟ طبعا مش معناته أنه الحكومات كانت كثير أوادم عدول، لا، كانوا قد يظلمون أحيانا مثل بني أمية بن العباس، طبعا أقل من بني أمية بن العباس، لكن هم كان عندهم قاسم مشترك كل الحكومات الشيعية أنها كانت تعطي الحرية لكل المذاهب لكل الأطراف. بدك يعمل فكر بشكل يعني كن مفكرا، حاول أن تصل إلى الحقيقة، يعني يعطون الحرية وإن كانوا الحاكم الشيء مش معناته أنه حاكم لا يشرب الخمر، يشرب خمر بيسكر وفاسق وإلى آخره، حاكم مثل الحكومات، لكنه طبعا كانوا أقل ظلما من بني أمية وبن عباس وغيره. وكان الميزة عندهم مشتركة أنهم أعطوا الحرية، أعطوا الحرية العامة لكل العلوم ولكل المذاهب. ونعلم أيضا ونحن نعلم كم للعلم كم للحرية في من أهمية في تطور العلوم. إذا ما في حرية ما في علم، فلم يفرضوا أبدا نظاما تعليميا خاصا، ولم يفرضوا أفكارا خاصة على الجامعات على المدارس
في السعودية
أبدا مثل حاليا السعودية وغيرها.
مصر كلها فيها
كل العالم الإسلامي إلى حد كبير
مسمى إسلامي مو
مش إسلامي. لم يفرضوا المسمى إسلامي، لم يفرضوا نظاما تعليميا بعكس نظام الوقت بعد شوية راح نشوف بعكس السلاجقة. لم يفرضوا أفكارا خاصة أو مذاهب خاصة، بل أعطوا الحرية لكل المذاهب. ونحن والإسلام لا يحتاج إلى أكثر من هذا. مذهب أهل البيت يعني الإسلام مش شيء تاني، عندما تعطى الحرية له ينتشر. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما أعطيت الحرية له قليلا، عندما انشغل الأمويون بالعباسيين والعباسيون بالأمويين حوالي 20 سنة، نشر العلوم في الدنيا وانتشر بدأت الانتشار واسع في الدنيا. الحرية تكفي حتى يصير في واحد، لسنا بحاجة لا للحروب ولا للسيف ولا لغير ذلك. مذهب أهل البيت ينتشر في الدنيا كلها مجرد إعطاء حرية وعدم إقامة حواجز تحريضية وتنفيسية أو الحواجز اللي نعملها إحنا أحيانا. معلش الكلمة، خلي المرأة ما تحكي مع فلان، ما تزور فلان، ما تزور البيوت، أنت أكبر من هيك، أنت مش عارف شو، هذه موجودة برستيج جديد. إحنا بنعمل حواجز لأنفسنا أحيانا، هذا مش مناسب أحكي معه أو هيدي مش مناسب أحكي معه أو هلو مجر. والحواجز التي يصنعها الآخرون لنا حتى ما ننشر مذهبنا وفكرنا وديننا، تحريض الناس علينا مجرد أنك أنت الشيء خلاص ما بدي أغلق أذنيه كما كان يفعل الجاهليون مع النبي صلى الله عليه وآله، كفار بني قريش. هذا ساحر، هذا مجنون، كانوا يضعون القطن حتى بأذانهم حتى لا يسمعون النبي صلى الله عليه وآله من كثرة التحريض. والآن إحنا عايشين للأسف تحريض مذهبي يعمي ويصم بحيث أنك لا تبع ما فيك تشوف الحقائق بعدين. ولذلك أعتقد أن بداية التراجع فالحكومات الإسلام لم تفرض نظاما تعليميا خاصا ولا مذهبا خاصا. ولذلك يعني مثلا بعدما ذهب البويهيون من بغداد خلفهم مين؟ السلاجقة نشروا المجامعات ونشروا العلوم وعملوا مدارس، ولكن فرضوا أنظمة خاصة قمعية بالأول هيدا وبس. يعني انتوا تصوروا الآن أهمية الحوزة العلمية، من أهم الأشياء وركائز الحوزة العلمية في النجف الأشرف في قم وفي لبنان سابقا، هو أن الطالب يختار أستاذه، مش مفروض عليه الأستاذ فرض، ويختار مكانها ويختار إلى حد كبير حتى المادة التي يدرسها، الكتاب الذي يدرسه. في حرية كبيرة كانت وعشناها. كنا ندرس، احنا كنا اثنين مثلا ندرس بالمسجد الهندي، مسجد الطوسي. انا قسم من دروسي كان في بعض المقابر حول الصحن الشريف، هذه مقابر لم يفرض الاستاذ علينا يوما ما، كنا ندور احنا على الاستاذ حتى نلاقيه. هذه تعمل ابداعات، لان الطالب عندما يكون مرتاحا في النظام والاداره يبدع، بيصير عنده شغل في اختيار الاستاذ. اما عندما يفرض عليك فرضا بطل فيها. قد انا الطالب مش مرتاح مع الاستاذ، ايش بدي اعمل؟ السلاجقه بنوا الجامعات، نظام الملك، الوزير السلجوقي الاول بنى وانفق، ولكنه فرض انمطه خاصه. ولذلك انا اعتقد ان بدايه تخلف العلوم والعالم الاسلامي بشكل عام عندما سيطر السلاجقه على الحكم في بغداد. سيطر على الحكم طبعا الخليفه العباسيه بعده شكلا وصوره، لكن الحكم للسلاجقه صار في قمع حريات ممنوع، وصار في تحريض مذهبي في ذلك الزمن، صار في الفتنه المذهبيه في بغداد، وحرقت مكتبه الطوسي، وحرق منبره الشريف، وهرب الشيخ الطوسي رحمه الله الى النجف الاشرف، وأسست بعدها، يعني مش أسست، كانت موجودة الحوزة، لكن هو أعطاها الزخم الواسع في النجف الأشرف في ذلك الزمن، يعني بعد سقوط البوهيين في بغداد وسيطرة السلاجقة. والسلاجقة هم الآباء للأتراك، واستمر الأتراك على نفس النهج قمع رغم الإنجازات القليلة اللي عند الأتراك المهمة بس قليلة، يعني عنده بعض النظريات بعض كذا في الكيمياء في الفيزياء، بعض الانجازات التي ظهرت عندهم وفي عصرهم،
كانت اجهل الناس هني وحتى الناس الترك
يعني. لكن الترك كما في بعض روايات ابناء العامه، افعفك ابناء في روايات ابناء العامه السنه، الترك اهل حرب والفرس اهل علم، لو كان العلم في ثريا لتناولت في يد من فارس، هذه روايات
عنده. هو اللي رفع من شأن الترك هو المتوكل، لأن كانوا مبتكيين يعني، فجابوا حطهم حواليه وعملوا لهم كيان متوكل العباسي، ولكن هن الترك وكانوا مشهورين هودي بالتاريخ.
بس الفرس هن مش بس الإيرانية،
لا ما لنا إنه فرس، ما لنا إيراني عنصر الفرس
شيء،
لا
حتى الأتراك إنه فرس
عموم خصوص من وجه
الأتراك،
إن
فرس
مولانا، لا
لا مش فرس،
عنصر آخر، جزء آخر.
مولانا جهة بلاد فارس كلها من تركيا، لا إله إلا الله، ما في غير روما.
فلذلك الحرية لها أثر كبير في تطور العلوم، عندما يصير في قمع فسق حرية التفكير، قدرة على التفكير، وهذا ما يميز الحوزة عن غيرها. وبصير بعد الدرس، هذا الدرس إنه عاصر درس توفيل، اكتب كلمتين في أمان الله، هذا بدأت حديثا للأسف يعني. لكن الدرس عبارة عن مناقشة، لأن احنا ما قادرين نناقش، لذلك احنا شو عم نعمل؟ بعد الدرس حتى ما يروح الوقت ناخذ وقت، قلت أنا بقعد معكم ساعة، يعني حوالي نصف ساعة لمن يريد أن ياخذ ويعطي ويناقش. هذا الشيء من ميزات الحوزة العلمية، مجالس المذاكرة، أنتم ببيوتكم، إذا وقفت على، كنا إذا وقفنا عند خباز، احنا واقفين عند خباز عم نطرح مسألة علمية، يعني بيكون عم فكر مسألة علمية وتناقش فيها حتى نجيب الخبز للبيت أو شيء. إذا كنا في بالشارع، كنا في مكان في زيارة، إذا كان في مجلس تعزية بعد المجلس مباشرة، مجلس بيبقى 5 دقائق 10 دقائق المجلس نستفيد منه شوي، ثم تطرح مسائل علمية وظلش من ساعتين ثلاثة أحيانا. كانت لذتنا وهوانا وكذا في المسائل العلمية ونقاشها، وين هدي وين صح وين غلط، بينما الإنسان الدرس زرع والتذاكر ماءه، والزرع لا ينمو بدون الماء. هذا الدرس الموجود في هذه الأكاديمية اللي بدأت شوي الحوزات تتأثر فيه، هذا لن أكمل هالموضوع على كل حال، صرنا لعله ذاكرين أكثر مرة. ولذلك أعتقد أن بداية تراجع كتحليل بس تراجع في المجتمعات الإسلامية من ناحية العلمية التجريبية خصوصا وغير التجريبية الفلسفة وغير ذلك بدأت منذ سيطرة السلاجقة على بغداد، حيث أن الوزير السلجوقي الأول نظام الملك فرض أنظمة خاصة تعليمية رغم أنه تم فتح المراكز العلمية بس قمع بدأت تدرس هيك والمدارس والجامعات. ونحن نعلم ما لإعطاء الحرية في التفكير والنظم التعليمية من ازدهار العلمي وانطلاق الفكر الإنساني، ولذا استقطبت بغداد العلماء والمفكرين وكانت تحت سيطرة البويهيين. عفكر رح نقرأ شوي عن الضيل بالبويه، كان يعطي الأعطيات المالية لكل المذاهب ولكل المدارس يساعدها، والعلماء يعطيهم يساعدهم. هلا ما رح تشوف الشيء. كذلك حلب والقاهرة، حلب وطرابلس الشام وأيضا الأندلس. وكان عبد الدولة بن بويه الذي ولد سنة 324 هجرية وحكم ما بين 367 و372 هجرية يعطي الأعطيات لكل المدارس على اختلافها، يعني يعطي التأييد لكل الناس. هلا نشوف شوي عنده. من علماء الرجال في القرن الخامس، علم الرجال، نعود لعلم الرجال في القرن الخامس، الحسين بن عبيد الله الغضائري توفي سنة 411 هجرية، له كتاب المشهور. هل يا ترى هو نفسه وغيره؟ هتجينا إن شاء الله
ابن الغضائري.
ابن الغضائري تك، وله كتاب
بس راح علينا الاسم،
هو حسين بن عبد الله الغضائري،
مشهور ابن الغضائري هو.
راح تجينا إن شاء الله من هو ابن الغضائري. هو هالكتاب ابن الغضائري المعروف له أو لأبيه، أنا شو رأيي هذا الموضوع؟ بس نجي الأصول الست الكتاب تبع علم الرجال. له كتاب تكملة رسالة أبي غالب الزراري، أنا راح أشوفها هالرسالة مهمة جدا. من بعضهم يقول كل من ذكر في رسالة أبي غالب فهو ثقة، لعله قدم نوصل لهالمرحلة هالرأي. أحمد بن الحسين الغضائري، هذا كتاب الله يجزيه بالخير لولدنا وعزيزنا الشيخ علي شويلي صاحب يعمل التقريرات جزاه الله خيرا، والذي أقدر فيه همته وعمله ونشاطه، فعامل كتاب ملخص المسائل. فأنا خدت من يعني وفر علينا شغل، وفر علينا منيح جزاه الله خير. فراح ناخذ هالتوفير وقتي، راح ناخذه منه مباشرة. أحمد حسين الغضائري، أبو الحسين، أحمد بن حسين بن عبيد الله الغضائري المشهور بابن الغضائري، وله في علم الرجال فهرست كتب الأصحاب، فهرست أصول الأصحاب، كتاب الممدوحين، كتاب المذمومين. يقول شيخ طوسي في مقدمة كتاب الفهرست، فأذكر الكلام بعدين بعطيكم إن شاء الله. فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث، شيخ طوسي يقول ذلك في مقدمة الفهرست، عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا منهم استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من كل من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن حسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. يعني صار في فرق بين في التعبير بين مصنف وأصل. يعني الشيخ طوسي رحمه الله ذكر هالمصطلحين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من الأصحاب من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله. نشوف الكلام في كلام ابن الغضائري. أنا عندي يعني أميل إلى أن كتاب ابن الغضائري في المذمومين كتاب قد يكون له أصل بسيط لكنه رح نشوف أنه موضوع منه العلامة رحمه الله يتكل عليه. بس أنا رح أعتقد أنه الكتاب الموضوع
كان يكتب أدنى شبهة مرحبا
ابن الغضائف كان كتاب موضوع رح نوصل له إن شاء الله نبحث عن الموضوع. هذا كتابه المشهور يعني ابن الغضائف مش كتاب يعني ما له قيمة أنا بنقري قناعتي ما له قيمة علمية كبيرة. كتاب موضوع هو مخترعينه بعض أعداء الشيعة في زمنه بس كيف الآن بيخترعوا وسائل الإعلام شغلات هذا نفس الشيء وسيلة إعلامية للقدح بكل رجال الشيعة ما خلى حدا بعد شوي حتى المعروفين حتى الدنيا كلها مش خلى حدا بس طبعا ليست بسبب القدح لا رح لكم رح نبين إن شاء الله نبحث الكتاب نعمل له لعله يمكن رح نعمل بحث خاص هو رح نعمل إن شاء الله الكشي والنجاش رح نعمله كله ومن جملة ابن الغضائري. واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين من الكتب وما على ما يحكي عنه. أحمد الثالث أحمد بن علي النجاشي توفي سنة 450 هجرية المعروف النجاشي المعروف الأسدي أبو العباس ابن العباس له كتاب له في علم الرجال كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة المعروف برجال النجاشي أسماء مصنفي الشيعة فهرست كامل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم. رح نذكر من الموجودين الشيخ محمد بن حسن الطوسي للشيخ الطوسي شيخ الطائف المشهور المعروف توفي سنة أي سنة سنة 460 هجرية يعني القرن الخامس. قال النجاشي محمد بن حسن بن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله يعني من تلامذة الشيخ المفيد رحمه الله له في كتب الرجال اختيار معرفة الرجال المعروف برجال بالكش اختيار الطوسي للكش بس اختصر كتاب الكش اختيار معرفة الرجال رح نذكر هذا الكتاب هذا إن شاء الله نلقي الضوء عليه منيح يعني سيد الخامنئي عامل كتاب يعني كتاب عنه حلو يعني دراسة عنه حلوة رح نلخصها ونعطيكم إياها إن شاء الله. وله كتاب فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول المشتهر فهرست الشيخ الطوسي الرجال كمان في رجال الشيخ الطوسي ورح نذكرهم هودي إن شاء الله كل واحد نعطي الضوء عليه. هذه الكتب ذكرها النجاشي في ترجمته أيضا موجودة بين أيدينا. محمد بن عمر التميم الجعابي الشيخ طوسي يقول أحد الحفاظ والناقدين للحديث له من كتب الرجال كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم شوفوا كتاب شوفوا عنه الشيخ طوسي رحمه الله بذكر هالمسائل كلها. ننتقل إلى شيء لا بأس بذكره هو التالي لا بأس بذكر شيء ذكر المراكز العلمية في بغداد بس ذكر نعم
في بغداد
ايه مراكز علمية في بغداد في عدة مراكز طبعا دار الحكمة في بغداد احرقها الهولاكو مش هيك بس كان في دور مهم ايضا في دور مهم جدا رح نذكر هون امتاز عضو الدولة البوي تاريخ هذا قال كان عاقلا فاضلا حسن السياسة الى اخره كان باذلا في موطن العطاء كان رجل له هيبة الدولة بن بويه في زمنه كانت بغداد أغنى مدينة في العالم في الدنيا وكانت عاصمة الدنيا في العلم والمال والترف والعطاء وإلى آخره. هو تحكم 5 سنين بس كان يقدر العلماء لدرجة أنه كان يزور الشيخ المفيد وعندما يزوره الشيخ المفيد رحمه الله بيطمعوا لبرات القصر ويشيعوا يعني عادة السلاطين ما بيوقفوش لحدا يعني حتى الوافي وافي سحلاني تعرف وضع السلاطين، وهو لا كانوا سلاطين الدنيا، مش سلاطين هلا، مش حكام بغداد الآن يعني، كانوا سلاطين الدنيا تجبى عليه المال من أحار الأرض. وكانت بلادهم هني أهم بلاد العالم، كانت الديكة تتصايح من بغداد إلى البصرة. على فكرة يمكن ذكرت لكم يا مرة دكتور محمد علي مكي من الكاي، هو رجل في علم التاريخ علم الجغرافيا، رجل بروفيسور كان مش عادي، إنسان عادي يعني. يقول عنده عام دراسي كان عدد سكان العراق في زمن هارون، في زمن العباسيين، في زمن هارون الرشيد بالذات تقريبا حوالي 40 مليون نسمة، عفوا 32 مليون نسمة،
أكثر من هلا يعني، والله شيء مليون أكثر من
هلا. هكذا يقول يعني، هو عامل دراسة على الموضوع طبعا. عاصمة الدنيا كانت، كانت ديكة تتصايح من بغداد إلى البصرة، قديش كان في ازدهار. العمران الموجود حاليا الله يعني اجوا الظلم ضرب الدنيا. وكان يحب العلماء، يعني نرجع لعبد الله بن بويه، وكان يحب العلم والعلماء ويجري الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والنحاة والقراء والنسابين والأطباء والحساب أهل الحساب يعني والمهندسين. وكان قصره محط أنظار الكبار علماء رجال العلم والأدب، فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب إلى آخره. يذهب مصطفى جواد باحث عراقي إلى أن أسباب التقدم والتطور العلمي الهائل الشامل في عهد آل بويه، هنا الشيعة اثنا عشرية كانوا آل بويه معروفين، الحرية التي كان العلماء يتمتعون بها في ذلك العصر. قائلا يقول هالكلام مبرخ، أخذت العلوم تزدهر ازدهارا سريعا حتى صارت أيامها من أزهر العصور العلمية الإسلامية، وذلك توافر الحرية الفكرية والقلمية، فكتب لديها وانشر. وكانت الحريات قبلهم مذمومة مكمومة، وقد عوقب عليها قبلهم بالموت، مثل ما صار حسين بن منصور الحلاج وغيره موت لشذوذه عن التحرر، هيك بيقول هو. طبعا ظهرت الأقلام الحرة وصرحت النفوس الكاتمة صريح، وتنفست الصدور إلى آخره، وظهر العلماء صار يسكي القسم منهم كبير يعني. وعن عضو الدولة بن بويه يقول في سنة 369 هجرية أفرد في دار عضو الدولة، في داره يعني في قصره، عمل لأهل الخصوص الخاصة من الحكماء والفلاسفة موضع يقرب من مجلسه، في مجلس خاص لأرجعته وياهم، وهو الحجرة التي يحتص بها الحجاب، فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة آمنين من السفهاء ورعاة العامة. بيحكي بدي إياه آمنين من كل السفهاء ورعاة الناس. فعاشت العلوم وكانت مواتا، وتراجع أهلها وكانوا أشتاتا، ورغب الأحداث في التأدب يعني، ورغب الأحداث في التأدب يعني الصبيان صار يرغب بالأدب والعلم، والشيوخ في التأديب صار يحارب النيالي اللي بيطلع ابنه عالم، بيطلع ساعات البلد كلها يعني، هو العشيرة كلها. وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة، وأخرج من بيت المالي أموالا عظيمة صرفت في هذه الأبواب وفي غيرها من الصدقات على ذوي الحاجات من أهل الملة، وتجاوزهم إلى أهل الذمة، حتى أهل الذمة كان يعطيهم إذا كان عندهم إبداعات، هذه مصاري هذه مال تفرع. وأن عضد الدولة البويهي كان يكرم العلماء أوفى إكرام وينعم عليهم أهنى إنعام إلى آخره. لكن هذا الكلام والمراكز العلمية منها، نحن نتكلم كلمتين بعد، من أهم المراكز دار العلم، وتسمى مكتبة سابور أو خزانة سابور، شيدها الوزير البويهي أبو نصر سابور بن أردشير، بناها لأهل العلم بغداد، وفي سنة 381 هجرية حمل عليها كتب العلم من كل فن وسماها دار العلم، وفيها أكثر من 10,000 مجلد وقف عليه الوقوف إلى آخره. وكان يتردد عليها العلماء والأدباء والفلاسفة والباحثون على اختلاف أجناسهم. دار العلم للشريف الرضي وأنشأت طبعا الشريف الرضي، وخزانة في قصة يذكرها أنس بعرف عن سيد المرتضى بسم الله ذكر عن الشريف الرضي رحمه الله، كان يجل أهل العلم يجعل لهم كل حاجاتهم بس يحطوا المصاري كل واحد يأخذ ويقفل. شريف الرضي كانت دار علم ودراسة وسكن للطلاب، وهي أشبه المدرسة لأيام قسم الداخل. ومول مرة الوزير المهلبي إجا مرة بدي يعطي مال للطلبة، فأنس بعرف القصة عن سير مطر رحمه الله، قال أنا حاب أعطي الطلاب، قال أنا مكفيهم شريف المرتضى. شريف المرتضى رحمه الله كان أبو 80 معروف، كان عنده 80 ضيعة و 80 عبد و 80 كتاب مؤلف و 80 إلى آخره، ولعله 80 جاري ما بعرف، فأهل المجرة، فأبو 80، فكان الطلاب يعطيهم بدون ما يحتاج حدا إلى آخره. فإجا واحد بده المال، قال له أنا كافيه، قال له طب خليني أعرض عليهم، قال له أعرض عليهم، فحط المال بالنص أموالها إلي واللي بحب ياخذ، قام واحد أخذ، فراح. بعد ما راح شريف المرتضى رحمه الله قال له ليش أخذت؟ قال له أنا مهامي كل حاجاتكم، ليش أخذت؟ فشاهد إنه هلا الناس التكملة، لكن الأصل العبرة يعني ابن العلم يحتاج، لكن مش شرط ان يكون ابن علم، يريد التعلم، مش اي صح هناك بعد ساعة ونص ساعة بعدين بروح بسأل غير بياخذ المال اللي بدي اياه. لا يعني حتى ابن العلم بده رقابة، ساعات انت عم تدرس او عمالي طاق هناك، يعني لانه اذا فتحنا المجال على طاق هناك في تربية عامة، بس يبدو انه بس كان يعطيهم كفايتهم وحاجتهم. ولذلك هي المنح الدراسية شو معناتها؟ يعني بدنا هالشيء موجود. أنا تذكرني واقعا اللي قال، مين قال عن إيران سيد محمد يتاوي، حاليا في نهضة علمية هائلة، انصاف واحد يحكي، بسبب العطيات لكل من عنده في النظرية والفيزياء في الكيمياء الأخيرة.
ما بيمشي غير هاي ما بحكي
لك. خزانة الشريف المرتضى رحمه الله أيضا كذلك في بغداد، خزان وأهل المجرة. إن شاء الله نبدأ غدا الدراسة بالمصنفات الأصولية الأساسية، اللي هي نبدأ برجال الكشي اللي هو من أهم كتب المرجال. نبدأ يعني عنا رجال الكشي، فارس الطوسي، رجال الطوسي، ابن الغضائر البرقي، والنجاشي. راح ندرس هو الستة، نعمل دراسة كل واحد لحاله، نعمله إن شاء الله 3-4 أيام بكون خالصين بإذن الله، ونبدأ حين إذن القواعد والحمد لله.